سلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نستضيف شيخا قدم لنا أو قدم علينا بزيارة طيبة مباركة، وفي هذا الجامع، والذي نسأل الله عز وجل أن يكون لمن بناه ومن خططه ومن أشار به ومن صلى به بيتا في الجنة، شيخنا وحبيبنا الدكتور علي بن يحيى الحدادي، مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نستضيفه في هذه الليلة المباركة بمحاضرة عن موضوع مبارك وموضوع مهم جدا، ألا وهو فضائل القرآن. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ بهذا اللقاء، والذي نسأل المولى عز وجل أن يكون لقاء مبارك، وأن يثيب الشيخ وأن يجزيه الله عز وجل خير الجزاء على ما حضر وعلى ما تكبد من عناء السفر لنسمع منه ولنستفيد. فليتفضل فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا وأشكره أن هيأ هذا اللقاء الذي أسأله أن يكون لقاء نافعا مباركا في بيت من بيوته، نتدارس فيه موضوعا جليلا عظيم القدر يتعلق بكتاب الله جل وعلا. فأسأل الله كما يسر هذا اللقاء أن يبارك فيه، وأن ينفعني وإياكم ومن يستمع إليه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. كما أتوجه بعد شكر الله بالشكر لكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة فضل القرآن الكريم، ولا شك أنه موضوع كبير وواسع جدا، ألف فيه العلماء المؤلفات الخاصة، وضمنوه أيضا كثيرا من كتبهم. فالبخاري على سبيل المثال، في صحيحه عقد كتابا بعنوان فضائل القرآن، وهكذا في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين عقد بابا في فضائل القرآن الكريم. وإذا نظرنا في كتب التفسير سنجد جماعة منهم يفتتحون تفاسيرهم بمقدمة يتكلمون فيها عن فضائل القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من المسائل والمباحث. وهناك من العلماء من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، فنجد جماعة من علماء السلف ومن اقتدى بهم من بعدهم ألفوا كتب بعنوان فضائل القرآن، سواء ابن الضريس أو النسائي أو الفريابي أو ابن كثير أو غيرهم. فهذا الموضوع عني به العلماء عناية فائقة. وفي هذا اللقاء نكتفي بالإشارة إلى شيء من ذلك، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها أو الكتب التي ألفت في هذا الموضوع ولم أذكرها. لماذا نتكلم ونتحدث عن فضائل القرآن؟ الفضائل يقصد من مقاصدها الترغيب، من مقاصد ذكر وعرض فضائل القرآن أو فضائل أي عمل صالح الترغيب فيه والحث عليه، لأن النفوس تنشط إذا ذكرت بالأجور وبالدرجات العلى وبالمنافع العاجلة والآجلة التي يظفرون بها ويفوزون بها إذا أدوا وقاموا بذلك العمل الصالح. وإذا كانت النفوس مجبولة على حب العاجل متطلعة إلى الحظوظ الدنيوية العاجلة، فإن الله سبحانه وتعالى حين يرغبنا في العمل الصالح فالأساس في ذلك أن يعدنا بالوعود الكريمة في الآخرة، حتى يكون عملك تريد به الدار الآخرة. نعم هناك أعمال صالحة رتب عليها ثواب دنيوي، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل هو الثواب الأخروي. مثلا على سبيل المثال قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رتب هنا على صلة الرحم البركة في الرزق والبركة في العمر، ولكن الهدف الأسمى والهدف الأعلى من صلة الرحم حينما تصلها هو أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار. هدفك أن يصلك الله، لأن الله عز وجل قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا هو الهدف الأسمى من صلة الرحم، لكن حينما ذكر للصلة ثوابا عاجلا هذا أمر يساعد المسلم على أن ينشط في صلة رحمه، لكن لا يكون قصده من العبادة مجرد هذه الحظوظ الدنيوية العاجلة. وهكذا يقال في موضوع فضائل القرآن الكريم. فالفضائل التي سنسمعها أو ستقرؤونها أو ستسمعونها من غيري هي في غالبها فضائل أخروية تتعلق بالحسنات، بتكفير السيئات، برفعة الدرجات. وهناك بعض المنافع والفوائد التي تكون في هذه الدار الدنيا، في هذه الحياة العاجلة الزائلة. قبل أن ندخل في موضوع الفضائل نقدم بمقدمة مختصرة جدا، بما أن القرآن هو أعظم الكتب المنزلة، واحد من الكتب المنزلة، ما منزلة الإيمان بالكتب في ديننا؟ ساعة سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، مو القرآن فقط بل كل الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله ما علمنا منها وما لم نعلم. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة، بل يجب على كل مكلف أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبه تكلم بها وأنزلها على من شاء من أنبيائه ورسله. هذه الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد، تدلهم على ما يرشدهم، تدلهم على الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جناته، وتحذرهم من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويؤدي بهم إلى جهنم وإلى مساخط الله. فهي كتب هداية، وهي كتب رحمة، وهي كتب خير وبركة، فيجب الإيمان بها. وإذا آمن العبد بهذه الكتب عرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن مظاهر رحمته أن أنزل لهم هذه الكتب حتى تبصرهم بطريق السعادة الأبدية. فالعقول البشرية مهما بلغت من الذكاء والعبقرية والفطنة ما يمكن أن تدرك تفاصيل طرق الخير وتفاصيل الشر لتحذره، مهما من ذكاء مفرط من عبقرية مفرطة، إلا أنها تبقى قاصرة. العقول لها حدود التي لا يمكن أن يصل إليها بعقولها. فإذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا إيمانك بالكتب ينبني عليه ويثمر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مع رحمته فهو حكيم. أنزل على موسى عليه السلام التوراة التي كانت تناسب ذلك الجيل، أنزل على عيسى الإنجيل الذي يناسب ذلك الجيل، أنزل على إبراهيم الصحف التي تناسب ذلك الجيل، وهكذا. كل أم يرسل الله لها وينزل عليها كتاب يكون في هذا الكتاب ما يحتاجون إليه في مكانهم في زمانهم حسب ظروفهم. وأنزل الله على هذه الأمة كتابا ليس مثله كتاب، ولا أعظم منه كتاب، ولا أجل منه كتاب، اشتمل على ما يحتاج إليه البشرية بل الإنس والجن إلى قيام الساعة، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الكتاب فيه كل ما يحتاجون إليه مما به صلاح دينهم وآخرتهم، يهديهم للتي هي أقوم في كل شيء، لأن هذا الكتاب هو خاتم الكتب، فكان مشتملا على كل ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أين كانوا وحيث كانوا من أي جنس كانوا، في جزيرة العرب، في بلاد الشام، في أفريقيا، في آسيا، في كل بقعة من الأرض، مهما تجددت المستجدات الحياة وظروف الحياة ومعاملات الناس من سياسة من اقتصاد من تجارة من أحوال شخصية، ففي كتاب الله الغنية والكفاية والحمد لله. لماذا؟ لأنه منزل من خالق البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الناس هو أعلم بما يصلحهم، فأنزل كتابا يصلحهم إلى قيام الساعة، ليسوا بحاجة إلى أي كتاب آخر في بيان الهدى من الضلال وبيان الطرق الموصلة إلى الجنة ليسلكوها والطرق الموصلة إلى النار ليحذروها. كذلك أيضا من ثمرات إيمانك بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فهي نعمة جليلة، نعمة إنزال الكتب نعمة عظيمة ما تقدر بثمن. فإذا عرفت أنها، إذا آمنت بالكتب وعرفت أنها منزلة من عند الله للهداية، عرفت أنها نعمة عظيمة فتشكر الله عز وجل عليها. الإيمان بالكتب السماوية السابقة يختلف طبعا عن إيماننا بالقرآن الكريم. هناك نوع من إيمان مجمل، نوع من أن الله أنزل على أنبياء ورسل كتب. بعض الكتب عرفنا أسماءها وهي قليلة جدا، التوراة والإنجيل وزبور داود وصحف إبراهيم وصحف موسى، وعرفنا شيء قليل مما جاء فيها، مثل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا مما كتبه الله في التوراة. فهذا إيمان مجمل، لكن بالنسبة لإيماننا بالقرآن الكريم هذا إيمان مفصل، يجب أن نؤمن بكل آية في كتاب الله جل وعلا، وما هو بكل آية بل بكل حرف. ولهذا العلماء يقررون أنه من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر، من أنكر آية واحدة من كتاب الله فقد كفر، من أنكر سورة طبعا من باب أولى. فهذا إيمان مفصل بكتاب الله. أيضا إيماننا بكتاب الله نؤمن به على أننا متعبدون بهذا الكتاب، متعبدون بالإيمان به، متعبدون بتلاوته، متعبدون بفهمه، متعبدون بعمله، بالعمل به. أما الكتب السماوية السابقة فقد نسخت، لو فرض قدر أنه وجدنا نسخة كاملة صحيحة لم يلحقها تحريف من التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم وموسى، ما يجوز لنا نتعبد لله بما فيها أو نقرأها قراءة من يريد الهدى منها، لا. أولا يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليها، فهذا الكتاب كافي، هذا القرآن يكفي عما عدا، ولكن كتب الأرض كلها ما تغني عن سورة واحدة. وإذا هذا المنطلق لنا في موضوع الإيمان، في موضوع فضائل القرآن، أن نتذكر أن إيماننا بالقرآن الكريم هو ركن من أركان إيماننا. هذا القرآن الكريم يجب أن نكون على يقين أنه محفوظ من التحريف والتغيير والتبديل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وهو خير الحافظين تكفل بحفظه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل أصدق من الله قول؟ هل أصدق من الله وعد؟ الجواب لا، فالله لا يخلف الميعاد، وعد بأن يحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هذه الآية دليل على حفظ القرآن وعلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة النبوية هي التي تبين لنا وتشرح لنا وتوضح لنا كتاب الله جل وعلا. ولا يمكن الانتفاع التام الكامل الصحيح بكتاب الله إلا بالسنة النبوية، فلو حفظ القرآن وضاعت السنة ما تحققت المصلحة من حفظ القرآن الكريم. فمن حكمة الله جل وعلا أن حفظ القرآن الكريم وحفظ ما يفهم به كتاب الله جل وعلا ويتمكن به ومن خلاله العمل بكتاب الله وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي أوحاها الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إليه بالقرآن، قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله كتابه القرآن الكريم، والحكمة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الزهري وغيره. ولهذا يقول حسان بن عطية، يقول كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. وفي الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. بعد هذه المقدمة المختصرة ننتقل إلى فضل القرآن الكريم. عندنا آيات وأحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم بشكل مجمل، يعني القرآن كله. في عندنا أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تنص على فضائل بعض السور من كتاب الله، في نصوص أخرى تنص على فضائل بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا. نستعرض شيئا منها على سبيل الاختصار. مثلا من الأدلة على فضل كتاب الله جل وعلا قول الله تعالى في أول المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآيات ألف لام ميم من الحروف المقطعة، الله أعلم بمعناها. ذلك الكتاب، الإشارة إلى القرآن الكريم، لا ريب فيه، لا شك في كونه منزل من عند الله جل وعلا، تكلم الله به كلاما حقيقيا يليق بجلاله، سمعه منه جبريل وتنزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فتعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة بألفاظه بحروفه بمعانيه، كل منزل من الله جل وعلا، وهو الموجود بين الدفتين المفتتح بالفاتحة والمختوم بالناس، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه في كونه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا أنزله الله؟ قال هدى للمتقين. هدى للمتقين يعني هداية وإرشاد للمتقين. طيب هل القرآن فقط هداية للمتقين أو هو هداية للناس كلهم؟ هو هداية للناس كلهم، بمعنى هو يخاطب الثقلين الإنس والجن، يخاطب الناس جميعا. لكن من الذي يهتدي وينتفع بكتاب الله؟ الذي ينتفع به هم المتقون. الكافر يسمع لكن ما يستجيب وبالتالي لا ينتفع، أما المتقي فيستمع القول ويتبع أحسنه فينفعه الله بكتاب الله جل وعلا. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الآية وهذا كتاب، إشارة إلى القرآن الكريم، كتاب أنزلناه منزل من السماء إلى الأرض، منزل من الله جل وعلا، فابتداؤه من الله، يعني ابتداؤه بمعنى أنه لما يقول العلماء منه بدأ، يعني أن الله تكلم به، نزل به جبريل الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير البركة، واسع البركة، ثابت البركة، وهي الخير. والقرآن متعدد وجوه البركة، وجوه البركة فيه متعددة لا عد لها ولا حصر. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ينص أيضا سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه على البركة في كتاب الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، سماه أحسن الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة ماذا يقول؟ يقول خير الكلام كلام الله، فما في أحسن من كلام الله، ولا أفضل من كلام الله، ولا خير من كلام الله جل وعلا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي باب من الأبواب يهدي للتي هي أقوم؟ في كل الأبواب، في باب الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في باب العقيدة والتوحيد وما يتعلق به والإيمان يهدي للتي هي أقوم، لأحكام الأحوال الشخصية نكاح وطلاق وعشرة زوجية وغيرها يهدي للتي هي أقوم، في أمور السياسات، في أمور الاقتصاد، في كل مناحي الحياة القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا نظر الناس وقارنوا بين التنظيمات البشرية وبين أحكام الله وجدوا الفرق والبون الشاسع. ففي كتاب الله الكمال وفي أنظمة البشر النقص، في كتاب الله العدل وفي أنظمة البشر الظلم، في كتاب الله العلم وفي أنظمة البشر الجهل، وهكذا. من الأدلة في السنة التي وردت تنوه بشأن القرآن الكريم، تبين جانب من جوانب أفضليته وفضيلته، حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني كل الأنبياء والرسل الذين يرسلهم الله يمدهم بشيء من المعجزات، بشيء من الآيات، مثل ناقة صالح، مثل عصا موسى، مثل إبراء عيسى للأبرص والأكمى والأعمى وإحياء الموتى. فهي معجزات من رآها عرف معرفة يقينية أن هذا رسول وليس مدعيا للنبوة والرسالة، لأنه خارق للقدرات البشرية، ليست سحرا ولا شعوذة ولا سحر بصر ولا سحر تخييل ولا سحر حقيقي، آيات بينت. طيب، هذه معجزات الأنبياء، ونلاحظ أنها معجزات كانت وانتهت، ينتفع بها ويدركها من كان حاضرا لها. نحن الآن نؤمن بعصا موسى لكن ما نراها، لا نراها وهي تلتقم الحيات وكذا، لكن أخبرنا الله بها فآمنا وصدقنا. نعلم أن عيسى كان يمسح على المريض فيشافيه الله من العمى، من البرص، يحيي الموتى بإذن الله، لكن في الواقع ما في شيء الآن موجود. فهي معجزات وقتية، لكن القرآن الكريم وحي أوحاه الله، كلامه جل وعلا، فمن شأنه البقاء والاستمرار. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، ولكن هذه الآية بين أيدينا كاملة غير ناقصة. فكل جيل يأتي يرى هذه الآية ويتلوها ويتدبرها ويرى فيها الآيات البينات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه قرآن منزل من الله وليس كلام بشر، فيكون ذلك سببا في إسلام كثير من الخلق. ولهذا يقول: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني يوم القيامة وهو كذلك، فإن هذه الأمة أكثر الأمم من أهل الجنة. الجنة 120 صف، 80 صف من هذه الأمة والحمد لله، وهذا بفضل الله ثم من الأسباب بركة هذا القرآن الكريم. أنه آية خالدة مستمرة يراها الناس وستبقى في الدنيا موجودة حتى يأذن الله في آخر الزمان قبل قيام الساعة حينما يهجر الإيمان به والعمل به فيغار الله على كتابه فينزل من الصدور ما يبقى في صدور الناس منه شيء ثم ينطلقون إلى المصاحف يفتحونها وإذا هي أوراق بيضاء ليس فيها شيء من كلام الله يسرى عليه في ليلة. فما دام هذا القرآن موجود فهذه الآية العظيمة الكريمة من آيات محمد صلى الله عليه وسلم موجودة. هل للنبي آيات أخرى غير القرآن؟ نعم آيات كثيرة ولكن كلها انتهت بموته عليه الصلاة والسلام، مثل نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، جره للشجر ينادي الشجرة فتأتي إليه، تكليم بعض الدواب له، آيات عظيمة جدا، تسبيح الحصى في يديه عليه الصلاة والسلام. لكن ميزة القرآن أنه آية باقية خالدة. ننتقل حتى ما نطيل عليكم إلى المبحث الآخر وهو الإشارة إلى بعض فضائل سور القرآن الكريم. مثلا عندنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، ما هو من أعظم، هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وذلك أنها جمعت كل مقاصد القرآن الكريم، كل مقاصد القرآن الكريم جمعته بشكل مجمل في هذه الآيات السبع. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة. يقول أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي، يعني صلي نافلة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد تعال. فالرجل ماذا فعل؟ خفف الصلاة، ثم بعد ما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عاتبه قال: ليش ما جيت لما ناديتك؟ قال: كنت أصلي. قال: ما سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم وضع يده في يد أبي سعيد وقال: أرجو إني ما أخرج من المسجد حتى أخبرك بأي سورة في كتاب الله أعظم. ومشى حتى كاد أن يبلغ الباب، فبدأ أبو سعيد يعني أو سعيد بن المعلى يبطئ حركة قدميه شوي شوي، خايف أن الرسول يخرج قبل أن يحدثه بأعظم سورة في كتاب الله. وقبل أن يخرج أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. هناك رسالة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هي أيضا محاضرة صوتية موجودة وأيضا مطبوعة في مجموع رسائله، وفيها الكلام على سورة الفاتحة من جانب واحد وهو موضوع التوحيد، التوحيد في هذه السورة الكريمة، وأنصح طالب العلم بقراءتها. هذه السورة ركن من أركان الصلاة، فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد، على خلاف طبعا في بعض التفاصيل بين أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيحرص المسلم على قراءة هذه السورة في كل ركعة، ويحرص أيضا أن يقرأها قراءة صحيحة، لأنه أحيانا في بعض الأغلاط في سورة الفاتحة إما تحذف منها حرف أو تغير المعنى، وبالتالي ما تكون قراءة الفاتحة، فتبطل قراءة الفاتحة وبالتالي تبطل صلاتك. فينبغي بل يجب أن نعتني بصحة قراءة الفاتحة. أيضا مما ورد في شأنها حديث ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، النقيض الصوت شيء أو مثل صوت الباب إذا انفتح، قال فرفع رأسه جبريل عليه السلام، رفع رأسه فقال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح، فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، حدث عظيم، باب في السماء لم يفتح إلا ذلك اليوم. طيب لماذا فتح؟ قال فنزل منه ملك، ملك كريم من ملائكة الله، فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم هذا الملك الذي نزل لأول مرة إلى الأرض، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، والحديث في صحيح مسلم. يعني مثلا حينما تقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه دعوات يعطاها، أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام ويعطاها إن شاء الله القارئ، وهكذا الأدعية التي تضمنتها خواتيم سورة البقرة، فهذه بشارة عظيمة. ومما يدل على عظم شأن هذه البشارة هذا الباب الذي لم يفتح قبل ذلك اليوم وربما ما فتح بعده، وهكذا الملك الذي نزل أول مرة ينزل الأرض لتبليغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه البشارة العظيمة من ربه جل وعلا. ومن فضائل سورة الفاتحة أنها رقية، وكثير منكم قد سمع بقصة أبي سعيد الخدري لما كان مع جماعة من الصحابة ومروا على قوم من المشركين فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم، ففارقهم راجعين في طريقهم، وإذا بواحد من أهل ذلك الحي يلحق بهم، هل فيكم من راقي؟ فيكم من راقي؟ ليه؟ قالوا السيد أهل السيد الحي اللي عندنا، سيدنا يعني شيخ المنطقة هذه شيخ القبيلة لدغته حية. فقال أبو سعيد أنا، لكن ما أرقيه إلا بجوع تعطونا شيء، فوافقوا يريدون حياة شيخهم. فجاء إليه أبو سعيد وأخذ يقرأ عليه سورة الفاتحة، يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، وفي رواية خارج الصحيح أنه قرأ عليه 7 مرات الفاتحة. فلما انتهى من رقيته وإذا الرجل قد قام في صحة وعافية ما كأنه أصابه شيء، واستاقوا الغنم ثم اختلفوا يأكلون منها ما يأكلون، فقالوا ننتظر حتى نرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسأله. ولما وصلوا إلى الرسول أخبروه الخبر، قال متعجبا ومقرا وما يدريك أنه رقية، يعني كيف ألهمت، كيف وفق، كيف ألهمت إلى أن سورة الفاتحة رقية ينفع الله عز وجل بها. كذلك أيضا عندنا سورة البقرة من الأحاديث الواردة فيها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. هذه واحدة من هذا حديث من الأحاديث الوارد في فضل هذه السورة الكريمة. أيضا كان سيد بن حضير الصحابي الجليل ليلة من الليالي يقرأ سورة البقرة، وكان عنده طفل صغير اسمه يحيى، وكان عنده أيضا فرس، فما الذي حصل؟ لما كان يقرأ منهمك في القراءة وإذا بالفرس بدأ يضطرب يضطرب يضطرب، وهو مستغرب إيش السبب اضطراب الفرس، ما الشيء الذي أرعب أخافه؟ فرفع بصره إلى السماء وإذا فيه سحابة وفيها مثل المصابيح تزر تنير تضيء، فكلما قرأ كلما ازدادت دنوا، وكلما ازدادت دنوا ازداد الفرس هياجا. قال فخشيت على ولدي على طفل يحيى أن الفرس يدهسه، فتوقف عن القراءة، لما توقف ارتفعت السحابة حتى غابت في السماء، لما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة نزلت تستمع الذكر تستمع القرآن ولو واصل لأصبح الناس يرون تلك الملائكة. ومثل هذا حصل أيضا في سورة الكهف لواحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكهف فنزلت السكينة نزلت الملائكة لتلاوة هذه السورة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف تحاجان عن أصحابهما. يعني المقصود أنه يأتي ثواب القرآن الكريم يأتي ثواب هذه السورة. هكذا فسره السلف الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. لا تأتي السورة نفسه يأتي ثواب وثواب القارئ يأتي فيكون كالظلة يظل القارئ يأتي هذا القرآن يعني ثوابه يحاج عن صاحبه. عندنا أيضا من السور التي ورد فيها فضل خاص سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني لو قيل لي يا محمد نعطيك الدنيا كلها الشمس تطلع على الدنيا كلها ذهبها وفضتها وأموالها وكنوزها خيراتها وكل ما فيها بس ما نعطيك هذه السورة ماذا سيختار؟ يختار السورة لأن الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة. أيضا من السور التي ورد فيها فضل خاص سورة الإخلاص قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن يعني تعدل في الثواب تعدل في الثواب. فالذي يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة له ثواب من قرأ ثلث القرآن قرأ سورة الإخلاص مرتين كان له ثواب من قرأ ثلثي القرآن قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له ثواب من قرأ القرآن كاملا. كذلك أيضا مما ورد سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سورة الفلق استعاذا من الشر الذي يأتيك من الخارج من السحرة من الشياطين وكذا. وسورة الناس استعاذة من الشر الذي ينبع من نفسك من الداخل. هذا الفرق بين السورتين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل ومن شر النفاثات في العقد السحرة ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس الشر الذي ينبع من الصدر بسبب وسوسة الشيطان من كبر من حسد من غل من بغضاء بغير حق وهكذا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس لك من الداخل فيزين لك المعصية يزين لك ما يغضب الله جل وعلا فتقع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام عن هاتين السورتين وهو يخاطب عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة إذا اشتكى يعني إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه يعني في مرض موته كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركة فيها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحافظ على قراءة هاتين السورتين على أنفسنا وأن نجمع أيدينا وننفث فيها ونمسح بها أجسادنا سواء في حال العافية أو في حال المرض. فالقرآن شفاء وما من شرط الشفاء بالقرآن أنك لازم تروح عند واحد راقي لا ما هو شرط. اقرأ على نفسك وعلق قلبك بالله وأعظم ثقتك به جل وعلا، لا سيما وأنه قد دخل باب الرقية ما دخل من الخرافات والخزعبلات وقصد التجارة وكثير من البدع، دخل موضوع الرقية. فاقرأ على نفسك واقرأ على أولادك، والله عز وجل قريب مجيب الدعوات سبحانه وتعالى. عندنا أيضا آيات ورد فيها فضيلة خاصة، وأعظم آيات القرآن الكريم آية البقرة، آية الكرسي من سورة البقرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فكر أبي فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنيه أن الله فتح عليه وألهمه الصواب في الجواب. أيضا خواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية التي بعدها هي كما سبق معنا ما أوتي الأنبياء من قبل مثلها. وأيضا من فوائدها الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، يعني تكفيان. طيب تكفيه من إيش؟ تكفيه من قيام الليل، ولا تكفيه في الوقاية من الشيطان، ولا تكفيه من ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كفتا وسكت، حذف. والحذف هنا يفيد إيش؟ يفيد العموم، يفيد العموم. فما نقيد ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله وش فيه؟ وفضل الله واسع. طيب عندنا أيضا بعد ما أخذنا نبذة من بعض فضائل القرآن بشكل عام أو بعض سوره أو بعض آياته، ننتقل إلى ما ورد أو بعض يعني ما ورد في فضل تالي القرآن الكريم. وأنت تتلو القرآن الكريم ما الذي لك؟ قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، كان يقول عن هذه الآية، يقول: هذه آية القراء، يعني هي من أعظم الآيات الواردة في فضل قراء كتاب الله جل وعلا. وفي كلام كثير للشيخ ابن كثير أن نقلت هنا، لكن أخاف أنه يعني نتأخر عليكم فيما لو قرأنا. طيب أيضا يقول سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طبعا أيها الأخوة، يجب أن ندرك تماما أن الآيات التي فيها الثناء أو الأحاديث التي فيها الثناء على من يتلو كتاب الله، أن الثناء هذا والفضل هذا ليس معلقا بمجرد التلاوة فقط، لا، إنما ينال هذا الفضل والأجر من تلا القرآن الكريم وعمل به. لابد أن ندرك هذا الأمر. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها. الله يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا إيش؟ إذا تلاها، يعني إذا تبعها. هكذا أيضا بالنسبة لتلاوة القرآن، تتلو القرآن وتتبعه، هنا تكون تلاوة نافعة، تكون حجة لك. لكن تقرأ كتاب الله مثلا: إن الذين أقاموا الصلاة مثلا، وانت ما تصلي، وش ينفعك القرآن؟ آت الزكاة وانت واجب عليك الزكاة وما تزكي، ما استفدت من هذه التلاوة؟ يصلون ما أمر الله به أن يوصل وانت قاطع رحمك، ما استفدت من هذه التلاوة؟ الله يقول ولا في النساء لا تبرجن تبرج الجاهلية، وتجي المرأة وتقرأ تبرج، ما استفادت ولا انتفعت بهذه التلاوة. وعلى هذا فقس. أيضا قارئ القرآن الكريم يستمع الله عز وجل له، قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. الحسد هنا معناه الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل مال غيرك، فهذه الغبطة ما تمدح إلا في مقام واحد، وهي أن تغبط صاحب القرآن الكريم الذي جمع بين حفظه وبين العمل به، وأنت ما عندك هذا القرآن مثل الذي عنده، فتتمنى أن يعطيك الله عز وجل ويعينك على حفظ كتاب الله وتلاوته والعمل به كما فعل فلان. هذه غبطة محمودة لا بأس بها. غبطة ثانية، رجل أعطاه الله مال من وجه الحلال فهو يتصدق به ويتقرب به لله جل وعلا، فأنت تقول لو أن عندي في المال فلان لفعلت به مثل ما فعل. هذه غبطة محمودة، بل ذلك المنفق يؤجر على نفقته وأنت تؤجر على هذه النية الطيبة الحسنة. كذلك أيضا من ما ورد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث عثمان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، واللفظ الآخر المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الراوي عن عثمان تابعي جليل أبو عبد الرحمن السلمي. طيب لما سمع هذا الحديث وعقله ماذا فعل؟ جلس يدرس القرآن كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة جلس يدرس القرآن الكريم، لأن هذا الحديث يعني زي ما نقول يفعلنا أثر فيه، فأراد أن يكون من أهل هذه الخيرية. وذكر القرطبي عن واحد قال أبو بكر الأنباري عزاه إليه يقول وعن العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن، ما قلنا جلس 40 سنة أمم درست عليه، فكان إذا ختم الخاتم عنده ماذا يفعل؟ قال أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه تلطف معه وقال له يا هذا اتق الله اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. هذه وصية من هذا الأستاذ الناصح لتلميذه بعد ما ختم، يقول اتق الله يعني في كتاب الله، يعني اعمل به، لا يكون حظك من القرآن فقط مجرد حفظ حروفه وآياته، لا، اجمع إلى حفظه العمل به. يا هذا اتق الله فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت، يعني إن عملت بكتاب الله جل وعلا. وعن أنس بن مالك عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، له أهل من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. يقول البصيري في مصباح الزجاجة يقول عن هذا الحديث إسناده صحيح رجاله موثقون. ومن أيضا فضائل تلاوة القرآن الكريم وما للتالي من الأجر ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات، يعني في الليل صلى ما كتب الله له ركعتين ولا أكثر وقرأ فيها عشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير العظيمة. إذا قام بألف آية، القرآن 6000 آية وزيادة، فإذا قمت بألف آية كتبت من المقنطرين، وما هي صعبة إن شاء الله. أذكر إذا من يوهم أن سورة أنه جزء تبارك وجزء عما فيها على ما أذكر أنها 1000 آية، فمن قرأ هذين الجزئين كتب إن شاء الله من المقنطرين. أيضا إذا كان الشخص يقرأ القرآن وهو ماهر به، سهل عليه، متقن له، فهذا مع السفرة الكرام البررة. وإن قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران. ثم أيضا بعض الناس ربما ما يحسن التلاوة، ما درس، يعني زي ما نقول أمي ما يقرأ ولا يكتب، فهل يمكن أن تستعيض عن التلاوة بالاستماع؟ الجواب نعم، الاستماع مشروع حتى لحافظ القرآن الكريم، ويؤجر المستمع كما يؤجر التالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: ولعل من الله واجبة. فاستماع القرآن بقلب حاضر تتأمل تتدبر ماذا يقول القارئ لك فيه أجر عظيم، وهو من أسباب رحمة الله لك. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إنه يحب أن أسمعه من غيري. وقال لأبي موسى: لو رأيتني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لحسن صوته رضي الله عنه. هذه بعض يعني الفضائل التي وردت في شأن القرآن كله، أو بعض صوره أو بعض آياته أو فضل التالي. قبل أن نختم ننبه بعض التنبيهات على عجل. أولها أنه ينبغي أن نعتني بأطفالنا، بأبنائنا، بالصغار من شبابنا، نعتني بهم في جانب حفظ القرآن الكريم، لأن زمن الصبا والصغر هو زمن الحفظ وزمن الفراغ. فعند الطفل من الفراغ والوقت والنشاط الذهني ما يعينه بإذن الله على حفظ كتاب الله. وقد بوب البخاري في صحيحه باب تعليم الصبيان القرآن، وأخرج فيه ابن عباس يقول: ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى حفظت المفصل، جمعت المفصل. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يعتنون بتحفيظ صبيانهم كتاب الله جل وعلا. فنشجعهم ونعينهم ونرغبهم في حفظ كتاب الله. والأطفال يحتاجون إلى شيء من التشجيع، ويحتاجون إلى شيء يعني من أيضا يعني قرصة أذن كذا، حتى تعينهم على إن شاء الله أنفسهم. فتشجيعهم تربيتهم على حفظ القرآن ينشأون إن شاء الله على محبته والتعلق به بإذن الله. كذلك أيضا من التنبيهات أنه كما سبقت الإشارة في ثنايا الكلام، إن المقصود من القرآن هو العمل به. فالله أنزل من أجل أن نتدبره، والتدبر يحتاج إلى فهم، فيفهم كتاب الله فهما صحيح بمقتضى الضوابط الشرعية. والبارح نبهت في درس الأمس إنه الآن عندنا بعض الناس للأسف يجرؤون الناس على التلاعب بكتاب الله، يجرئونهم على أن كل واحد يستقل بفهمه للقرآن الكريم، اقرأ القرآن والذي يتبادر لذهنك منه هو الصواب ومشي عليه باسم التدبر باسم كذا وباسم كذا. لا، ما هو صحيح. كتاب الله يجب أن يفهم بالأصول الشرعية المعتبرة. يعني مثلا القرطبي ذكر مثال يشنع على هؤلاء الذين يقول لك بس اقرأ القرآن والذي يتبادر إلى فهمك منه هو الصواب. يقول لو جينا عند آية قول الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يقول لو جينا أعطينا واحد قلنا ليش معنى الآية؟ بيقول إن الله عز وجل أعطى ثمود، أعطاهم ناقة، وهذه الناقة وش كانت؟ مبصرة، ما هي عمياء. طيب وظلموا بها، إيش ظلموا بها؟ بيقول ما أدري، ظلموا بالناقة، ظلموا بإيش ما أدري. طيب يقول القرطبي هذا التفسير باطل. ليه؟ لأنه معنى الآية آتينا ثمود الناقة آية مبصرة، في محذوف مقدر، فمبصرة ليس صفة للناقة، صفة لكلمة للآية، هذه الكلمة المقدرة المحذوفة يدل عليها السياق. آتينا ثمود الناقة يعني آية مبصرة واضحة تجلي أن صالح على حق وأنه رسول من عند الله حق وصدق. فظلموا بها يعني ظلموا أنفسهم، ظلمت ثمود نفسها. بماذا؟ بها يعني بقتلهم للناقة. طيب لما يجي واحد يقول خلاص أنا بفهم القرآن بقرأ وأنا عربي وأفهم الكلام والقرآن عربي، والله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، هل سيفهم هذا المعنى؟ لن يفهم هذا المعنى. وعلى هذا فقس آيات كثيرة. فإذا أردنا أن نفهم القرآن فعلا فلنرجع إلى أهل العلم التفسير، لنرجع إلى الكتب المعتمدة المعتبرة التي فسر كتاب الله التفسير الشرعي الصحيح، حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من أمرنا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، وأسأل سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها قيادتها، إنه سميع مجيب الدعاء. ولا يفوتني أن أدعو لصاحب هذا المسجد أن يبارك الله عز وجل في عمره وفي ماله وفي ذريته، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل وغير الأعمال الصالحة التي يقوم بها في موازين حسناته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نستضيف شيخا قدم لنا أو قدم علينا بزيارة طيبة مباركة، وفي هذا الجامع، والذي نسأل الله عز وجل أن يكون لمن بناه ومن خططه ومن أشار به ومن صلى به بيتا في الجنة، شيخنا وحبيبنا الدكتور علي بن يحيى الحدادي، مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نستضيفه في هذه الليلة المباركة بمحاضرة عن موضوع مبارك وموضوع مهم جدا، ألا وهو فضائل القرآن. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ بهذا اللقاء، والذي نسأل المولى عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وأن يثيب الشيخ وأن يجزيه الله عز وجل خير الجزاء على ما حضر وعلى ما تكبد من عناء السفر لنسمع منه ولنستفيد، فليتفضل فضيلة الشيخ.
خلاص نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا وأشكره أن هيأ هذا اللقاء الذي أسأله أن يكون لقاء نافعا مباركا في بيت من بيوته نتدارس فيه موضوعا جليلا عظيم القدر يتعلق بكتاب الله جل وعلا، فأسأل الله كما يسر هذا اللقاء أن يبارك فيه وأن ينفعني وإياكم ومن يستمع إليه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. كما أتوجه بعد شكر الله بالشكر لكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة فضل القرآن الكريم، ولا شك أنه موضوع كبير وواسع جدا، ألف فيه العلماء المؤلفات الخاصة وضمنوه أيضا كثيرا من كتبهم، فالبخاري على سبيل المثال في صحيحه عقد كتابا بعنوان فضائل القرآن، وهكذا في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين عقد بابا في فضائل القرآن الكريم. وإذا نظرنا في كتب التفسير سنجد جماعة منهم يفتتحون تفاسيرهم بمقدمة يتكلمون فيها عن فضائل القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من المسائل والمباحث. وهناك من العلماء من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، فنجد جماعة من علماء السلف ومن اقتدى بهم من بعدهم ألفوا كتب بعنوان فضائل القرآن، سواء ابن الضريس أو النسائي أو الفريابي أو ابن كثير أو غيرهم. فهذا الموضوع عني به العلماء عناية فائقة، وفي هذا اللقاء نكتفي بالإشارة إلى شيء من ذلك، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها أو الكتب التي ألفت في هذا الموضوع ولم أذكرها. لماذا نتكلم ونتحدث عن فضائل القرآن؟ الفضائل يقصد من مقاصدها الترغيب، من مقاصد ذكر وعرض فضائل القرآن أو فضائل أي عمل صالح الترغيب فيه والحث عليه، لأن النفوس تنشط إذا ذكرت بالأجور وبالدرجات العلى وبالمنافع العاجلة والآجلة التي يظفرون بها ويفوزون بها إذا أدوا وقاموا بذلك العمل الصالح. وإذا كانت النفوس مجبولة على حب العاجل متطلعة إلى الحظوظ الدنيوية العاجلة، فإن الله سبحانه وتعالى حين يرغبنا في العمل الصالح فالأساس في ذلك أن يعدنا بالوعود الكريمة في الآخرة، حتى يكون عملك تريد به الدار الآخرة. نعم هناك أعمال صالحة رتب عليها ثواب دنيوي، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل هو الثواب الأخروي. مثلا على سبيل المثال، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رتب هنا على صلة الرحم البركة في الرزق والبركة في العمر، ولكن الهدف الأسمى والهدف الأعلى من صلة الرحم حينما تصلها هو أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار. هدفك أن يصلك الله، لأن الله عز وجل قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا هو الهدف الأسمى من صلة الرحم. لكن حينما ذكر للصلة ثوابا عاجلا، هذا أمر يساعد المسلم على أن ينشط في صلة رحمه، لكن لا يكون قصده من العبادة مجرد هذه الحظوظ الدنيوية العاجلة. وهكذا يقال في موضوع فضائل القرآن الكريم. فالفضائل التي سنسمعها أو ستقرؤونها أو ستسمعونها من غيري هي في غالبها فضائل أخروية تتعلق بالحسنات، بتكفير السيئات، برفعة الدرجات. وهناك بعض المنافع والفوائد التي تكون في هذه الدار الدنيا، في هذه الحياة العاجلة الزائلة. قبل أن ندخل في موضوع الفضائل نقدم مقدمة مختصرة جدا، بما أن القرآن هو أعظم الكتب المنزلة، واحد من الكتب المنزلة، ما منزلة الإيمان بالكتب في ديننا؟ سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، ما هو القرآن فقط بل كل الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، ما علمنا منها وما لم نعلم. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة، بل يجب على كل مكلف أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبه، تكلم بها وأنزلها على من شاء من أنبيائه ورسله. هذه الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد، تدلهم على ما يرشدهم، تدلهم على الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جناته، وتحذرهم من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويؤدي بهم إلى جهنم وإلى مساخط الله. فهي كتب هداية وهي كتب رحمة، وهي كتب خير وبركة، فيجب الإيمان بها. وإذا آمن العبد بهذه الكتب عرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن مظاهر رحمته أن أنزل لهم هذه الكتب حتى تبصرهم بطريق السعادة الأبدية. فالعقول البشرية مهما بلغت من الذكاء والعبقرية والفطنة ما يمكن أن تدرك تفاصيل طرق الخير وتفاصيل الشر لتحذره، مهما من ذكاء مفرط من عبقرية مفرطة، إلا أنها تبقى قاصرة. العقول لها حدود التي لا يمكن أن يصل إليها بعقولها. فإذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا إيمانك بالكتب ينبني عليه ويثمر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مع رحمته فهو حكيم. أنزل على موسى عليه السلام التوراة التي كانت تناسب ذلك الجيل، أنزل على عيسى الإنجيل الذي يناسب ذلك الجيل، أنزل على إبراهيم الصحف التي تناسب ذلك الجيل، وهكذا. كل أم يرسل الله لها وينزل عليها كتاب يكون في هذا الكتاب ما يحتاجون إليه في مكانهم في زمانهم حسب ظروفهم. وأنزل الله على هذه الأمة كتابا ليس مثله كتاب، ولا أعظم منه كتاب، ولا أجل منه كتاب، اشتمل على ما يحتاج إليه البشرية بل الإنس والجن إلى قيام الساعة، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الكتاب فيه كل ما يحتاجون إليه مما به صلاح دينهم وآخرتهم، يهديهم للتي هي أقوم في كل شيء، لأن هذا الكتاب هو خاتم الكتب، فكان مشتملا على كل ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أين كانوا وحيث كانوا من أي جنس كانوا، في جزيرة العرب، في بلاد الشام، في أفريقيا، في آسيا، في كل بقعة من الأرض، مهما تجددت المستجدات الحياة وظروف الحياة ومعاملات الناس من سياسة من اقتصاد من تجارة من أحوال شخصية، ففي كتاب الله الغنية والكفاية والحمد لله. لماذا؟ لأنه منزل من خالق البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق الناس هو أعلم بما يصلحهم، فأنزل كتابا يصلحهم إلى قيام الساعة، ليسوا بحاجة إلى أي كتاب آخر في بيان الهدى من الضلال، وبيان الطرق الموصلة إلى الجنة ليسلكوها، والطرق الموصلة إلى النار ليحذروها. كذلك أيضا من ثمرات إيمانك بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فهي نعمة جليلة، نعمة إنزال الكتب نعمة عظيمة ما تقدر بثمن. فإذا عرفت أنها إذا آمنت بالكتب وعرفت أنها منزلة من عند الله للهداية، عرفت أنها نعمة عظيمة، فتشكر الله عز وجل عليها. الإيمان بالكتب السماوية السابقة يختلف طبعا عن إيماننا بالقرآن الكريم. هناك نوع من إيمان مجمل، نوع من أن الله أنزل على أنبياء ورسل كتب، بعض الكتب عرفنا أسماءها وهي قليلة جدا، التوراة والإنجيل وزبور داود وصحف إبراهيم وصحف موسى، وعرفنا شيء قليل مما جاء فيها، مثل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا مما كتبه الله في التوراة. فهذا إيمان مجمل، لكن بالنسبة لإيماننا بالقرآن الكريم هذا إيمان مفصل، يجب أن نؤمن بكل آية في كتاب الله جل وعلا، وما هو بكل آية بل بكل حرف. ولهذا العلماء يقررون أنه من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر، من أنكر آية واحدة من كتاب الله فقد كفر، من أنكر سورة طبعا من باب أولى، فهذا إيمان مفصل بكتاب الله. أيضا إيماننا بكتاب الله نؤمن به على أننا متعبدون بهذا الكتاب، متعبدون بالإيمان به، متعبدون بتلاوته، متعبدون بفهمه، متعبدون بعمله، بالعمل به. أما الكتب السماوية السابقة فقد نسخت، لو فرض قدر أنه وجدنا نسخة كاملة صحيحة لم يلحقها تحريف من التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم وموسى، ما يجوز لنا أن نتعبد لله بما فيها أو نقرأها قراءة من يريد الهدى منها، لا. أولا يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليها، فهذا الكتاب كافي، هذا القرآن يكفي عما عداه، ولكن كتب الأرض كلها ما تغني عن سورة واحدة. وإذا هذا المنطلق لنا في موضوع الإيمان، في موضوع فضائل القرآن، أن نتذكر أن إيماننا بالقرآن الكريم هو ركن من أركان إيماننا. هذا القرآن الكريم يجب أن نكون على يقين أنه محفوظ من التحريف والتغيير والتبديل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وهو خير الحافظين تكفل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل أصدق من الله قول؟ هل أصدق من الله وعد؟ الجواب لا، فالله لا يخلف الميعاد، وعد بأن يحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل هذه الآية دليل على حفظ القرآن وعلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة النبوية هي التي تبين لنا وتشرح لنا وتوضح لنا كتاب الله جل وعلا. ولا يمكن الانتفاع التام الكامل الصحيح بكتاب الله إلا بالسنة النبوية، فلو حفظ القرآن وضاعت السنة ما تحققت المصلحة من حفظ القرآن الكريم. فمن حكمة الله جل وعلا أن حفظ القرآن الكريم وحفظ ما يفهم به كتاب الله جل وعلا ويتمكن به ومن خلاله العمل بكتاب الله، وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي أوحاها الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إليه بالقرآن. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فآيات الله كتابه القرآن الكريم والحكمة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الزهري وغيره. ولهذا يقول حسان بن عطية، يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. وفي الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. بعد هذه المقدمة المختصرة ننتقل إلى فضل القرآن الكريم. عندنا آيات وأحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم بشكل مجمل، يعني القرآن كله. في عندنا أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تنص على فضائل بعض السور من كتاب الله، في نصوص أخرى تنص على فضائل بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا. نستعرض شيئا منها على سبيل الاختصار. مثلا من الأدلة على فضل كتاب الله جل وعلا قول الله تعالى في أول المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآيات ألف لام ميم من الحروف المقطعة، الله أعلم بمعناها. ذلك الكتاب، الإشارة إلى القرآن الكريم، لا ريب فيه، لا شك في كونه منزل من عند الله جل وعلا، تكلم الله به كلاما حقيقيا يليق بجلاله، سمعه منه جبريل وتنزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فتعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة بألفاظه بحروفه بمعانيه، كل منزل من الله جل وعلا، وهو الموجود بين الدفتين المفتتح بالفاتحة والمختوم بالناس، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه في كونه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا أنزله الله؟ قال هدى للمتقين. هدى للمتقين يعني هداية وإرشاد للمتقين. طيب هل القرآن فقط هداية للمتقين أو هو هداية للناس كلهم؟ هو هداية للناس كلهم، بمعنى هو يخاطب الثقلين الإنس والجن، يخاطب الناس جميعا، لكن من الذي يهتدي وينتفع بكتاب الله؟ الذي ينتفع به هم المتقون. الكافر يسمع لكن ما يستجيب وبالتالي لا ينتفع، أما المتقي فيستمع القول ويتبع أحسنه، فينفعه الله بكتاب الله جل وعلا. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الآية وهذا كتاب، إشارة إلى القرآن الكريم، كتاب أنزلناه منزل من السماء إلى الأرض، منزل من الله جل وعلا، فابتداؤه من الله، يعني ابتداؤه بمعنى أنه لما يقول العلماء منه بدأ، يعني أن الله تكلم به، نزل به جبريل الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير البركة، واسع البركة، ثابت البركة، وهي الخير. والقرآن متعدد وجوه البركة، وجوه البركة فيه متعددة لا عد لها ولا حصر. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ينص أيضا سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه على البركة في كتاب الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، سماه أحسن الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة ماذا يقول؟ يقول خير الكلام كلام الله، فما في أحسن من كلام الله، ولا أفضل من كلام الله، ولا خير من كلام الله جل وعلا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي باب من الأبواب يهدي للتي هي أقوم؟ في كل الأبواب، في باب الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في باب العقيدة والتوحيد وما يتعلق به والإيمان، يهدي للتي هي أقوم، لأحكام الأحوال الشخصية، نكاح وطلاق وعشرة زوجية وغيرها، يهدي للتي هي أقوم، في أمور السياسات، في أمور الاقتصاد، في كل مناحي الحياة القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا نظر الناس وقارنوا بين التنظيمات البشرية وبين أحكام الله وجدوا الفرق والبون الشاسع. ففي كتاب الله الكمال وفي أنظمة البشر النقص، في كتاب الله العدل وفي أنظمة البشر الظلم، في كتاب الله العلم وفي أنظمة البشر الجهل وهكذا. من الأدلة في السنة التي وردت تنوه بشأن القرآن الكريم تبين جانب من جوانب أفضليته وفضيلته حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني كل الأنبياء والرسل الذين يرسلهم الله يمدهم بشيء من المعجزات بشيء من الآيات، مثل ناقة صالح، مثل عصا موسى، مثل إبراء عيسى للأبرص والأكمى والأعمى وإحياء الموتى، فهي معجزات من رآها عرف معرفة يقينية أن هذا رسول وليس مدعيا للنبوة والرسالة، لأنه خارق للقدرات البشرية، ليست سحرا ولا شعوذة ولا سحر بصر ولا سحر تخييل ولا سحر حقيقي، آيات بينت. طيب هذه معجزات الأنبياء، ونلاحظ أنها معجزات كانت وانتهت، ينتفع بها ويدركها من كان حاضرا لها. نحن الآن نؤمن بعصا موسى لكن ما نراها، لا نراها وهي تلتقم الحيات وكذا، لكن أخبرنا الله بها فآمنا وصدقنا. نعلم أن عيسى كان يمسح على المريض فيشافيه الله من العمى من البرص يحيي الموتى بإذن الله، لكن في الواقع ما في شيء الآن موجود، فهي معجزات وقتية. لكن القرآن الكريم وحي أوحاه الله، كلامه جل وعلا، فمن شأنه البقاء والاستمرار. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، ولكن هذه الآية بين أيدينا كاملة غير ناقصة. فكل جيل يأتي يرى هذه الآية ويتلوها ويتدبرها ويرى فيها الآيات البينات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه قرآن منزل من الله وليس كلام بشر، فيكون ذلك سببا في إسلام كثير من الخلق. ولهذا يقول فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني يوم القيامة وهو كذلك، فإن هذه الأمة أكثر الأمم من أهل الجنة. الجنة 120 صف، 80 صف من هذه الأمة والحمد لله، وهذا بفضل الله ثم من الأسباب بركة هذا القرآن الكريم أنه آية خالدة مستمرة يراها الناس وستبقى في الدنيا موجودة حتى يأذن الله في آخر الزمان قبل قيام الساعة حينما يهجر الإيمان به والعمل به، فيغار الله على كتابه فينزل من الصدور ما يبقى في صدور الناس منه شيء، ثم ينطلقون إلى المصاحف يفتحونها وإذا هي أوراق بيضاء ليس فيها شيء من كلام الله يسرى عليه في ليلة. فما دام هذا القرآن موجود فهذه الآية العظيمة الكريمة من آيات محمد صلى الله عليه وسلم موجودة. هل للنبي آيات أخرى غير القرآن؟ نعم آيات كثيرة، ولكن كلها انتهت بموته عليه الصلاة والسلام، مثل نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، جره للشجر ينادي الشجرة فتأتي إليه، تكليم بعض الدواب له، آيات عظيمة جدا، تسبيح الحصى في يديه عليه الصلاة والسلام. لكن ميزة القرآن أنه آية باقية خالدة. ننتقل حتى ما نطيل عليكم إلى المبحث الآخر، وهو الإشارة إلى بعض فضائل سور القرآن الكريم. مثلا عندنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، ما هو من أعظم، هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وذلك أنها جمعت كل مقاصد القرآن الكريم، كل مقاصد القرآن الكريم جمعته بشكل مجمل في هذه الآيات السبع. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة. يقول أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي، يعني صلي نافلة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد تعال. فالرجل ماذا فعل؟ خفف الصلاة، ثم بعد ما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عاتبه، قال: ليش ما جيت لما ناديتك؟ قال: كنت أصلي. قال: ما سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم وضع يده في يد أبي سعيد وقال: أرجو إني ما أخرج من المسجد حتى أخبرك بأي سورة في كتاب الله أعظم، ومشى حتى كاد أن يبلغ الباب. فبدأ أبو سعيد يعني أو سعيد بن المعلى يبطئ حركة قدمي شوي شوي، خايف أن الرسول يخرج قبل أن يحدثه بأعظم سورة في كتاب الله. وقبل أن يخرج أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. هناك رسالة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هي أيضا محاضرة صوتية موجودة وأيضا مطبوعة في مجموع رسائله، وفيها الكلام على سورة الفاتحة من جانب واحد، وهو موضوع التوحيد، التوحيد في هذه السورة الكريمة، وأنصح طالب العلم بقراءتها. هذه السورة ركن من أركان الصلاة، فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد، على خلاف طبعا في بعض التفاصيل بين أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيحرص المسلم على قراءة هذه السورة في كل ركعة، ويحرص أيضا أن يقرأها قراءة صحيحة، لأنه أحيانا في بعض الأغلاط في سورة الفاتحة إما تحذف منها حرف أو تغير المعنى، وبالتالي ما تكون قراءة الفاتحة، فتبطل قراءة الفاتحة وبالتالي تبطل صلاتك. فينبغي بل يجب أن نعتني بصحة قراءة الفاتحة. أيضا مما ورد في شانها حديث ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، النقيض الصوت شيء أو مثل صوت الباب إذا انفتح، قال فرفع رأسه جبريل عليه السلام، رفع رأسه فقال، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. حدث عظيم، باب في السماء لم يفتح إلا ذلك اليوم. طيب لماذا فتح؟ قال فنزل منه ملك كريم من ملائكة الله، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم هذا الملك الذي نزل لأول مرة إلى الأرض، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، والحديث في صحيح مسلم. يعني مثلا حينما تقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه دعوات يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطاها إن شاء الله القارئ. وهكذا الأدعية التي تضمنتها خواتيم سورة البقرة، فهذه بشارة عظيمة. ومما يدل على عظم شأن هذه البشارة هذا الباب الذي لم يفتح قبل ذلك اليوم، وربما ما فتح بعده، وهكذا الملك الذي نزل أول مرة ينزل الأرض لتبليغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه البشارة العظيمة من ربه جل وعلا. ومن فضائل سورة الفاتحة أنها رقية، وكثير منكم قد سمع بقصة أبي سعيد الخدري لما كان مع جماعة من الصحابة ومروا على قوم من المشركين فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم، ففارقهم راجعين في طريقهم، وإذا بواحد من أهل ذلك الحي يلحق بهم: هل فيكم من راقي؟ فيكم من راقي؟ ليه؟ قالوا: سيد أهل سيد الحي اللي عندنا، سيدنا يعني شيخ المنطقة هذه شيخ القبيلة، لدغته حية. فقال أبو سعيد: أنا، لكن ما أرقيه إلا بجوع، تعطونا شيء؟ فوافقوا، يريدون حياة شيخهم. فجاء إليه أبو سعيد وأخذ يقرأ عليه سورة الفاتحة، يقرأ وينفث، يقرأ وينفث. وفي رواية خارج الصحيح أنه قرأ عليه 7 مرات الفاتحة. فلما انتهى من رقيته وإذا الرجل قد قام في صحة وعافية ما كأنه أصابه شيء، واستاقوا الغنم ثم اختلفوا يأكل منها ما يأكلون، فقالوا: ننتظر حتى نرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسأله. ولما وصلوا إلى الرسول أخبروه الخبر، قال متعجبا ومقرا وما يدريك أنه رقية، يعني كيف ألهمت، كيف وفق، كيف ألهمت إلى أن سورة الفاتحة رقية ينفع الله عز وجل بها. كذلك أيضا عندنا سورة البقرة من الأحاديث الواردة فيها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. هذه واحدة من هذا حديث من الأحاديث الوارد في فضل هذه السورة الكريمة. أيضا كان سيد بن حضير الصحابي الجليل ليلة من الليالي يقرأ سورة البقرة، وكان عنده طفل صغير اسمه يحيى، وكان عنده أيضا فرس. فما الذي حصل؟ لما كان يقرأ منهمك في القراءة وإذا بالفرس بدأ يضطرب يضطرب يضطرب، وهو مستغرب إيش السبب اضطراب الفرس، ما الشيء الذي أرعب أخافه؟ فرفع بصره إلى السماء وإذا فيه سحابة وفيها مثل المصابيح تزر تنير تضيء، فكلما قرأ كلما ازدادت دنوا، وكلما ازدادت دنوا ازداد الفرس هياجا. قال: فخشيت على ولدي على طفل يحيى أن الفرس يدهسه، فتوقف عن القراءة. لما توقف ارتفعت السحابة حتى غابت في السماء. لما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الملائكة نزلت تستمع الذكر، تستمع القرآن، ولو واصل لأصبح الناس يرون تلك الملائكة. ومثل هذا حصل أيضا في سورة الكهف لواحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سورة الكهف فنزلت السكينة، نزلت الملائكة لتلاوة هذه السورة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف تحاجان عن أصحابهما. يعني المقصود أنه يأتي ثواب القرآن الكريم، يأتي ثواب هذه السورة، هكذا فسره السلف الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. لا تأتي السورة نفسها، يأتي ثوابها، ثواب القارئ، يأتي فيكون كالظلة يظل القارئ، يأتي هذا القرآن يعني ثوابه يحاج عن صاحبه. عندنا أيضا من السور التي ورد فيها فضل خاص سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني لو قيل لي يا محمد نعطيك الدنيا كلها، الشمس تطلع على الدنيا كلها، ذهبها وفضتها وأموالها وكنوزها وخيراتها وكل ما فيها، بس ما نعطيك هذه السورة، ماذا سيختار؟ يختار السورة، لأن الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة. أيضا من السور التي ورد فيها فضل خاص سورة الإخلاص، قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، يعني تعدل في الثواب، تعدل في الثواب. فالذي يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة له ثواب من قرأ ثلث القرآن، قرأ سورة الإخلاص مرتين كان له ثواب من قرأ ثلثي القرآن، قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له ثواب من قرأ القرآن كاملا. كذلك أيضا مما ورد سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سورة الفلق استعاذا من الشر الذي يأتيك من الخارج، من السحرة، من الشياطين وكذا. وسورة الناس استعاذا من الشر الذي ينبع من نفسك من الداخل. هذا الفرق بين السورتين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل، ومن شر النفاثات في العقد السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس الشر الذي ينبع من الصدر بسبب وسوسة الشيطان، من كبر، من حسد، من غل، من بغضاء بغير حق، وهكذا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس لك من الداخل فيزين لك المعصية، يزين لك ما يغضب الله جل وعلا فتقع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام عن هاتين السورتين، وهو يخاطب عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة إذا اشتكى، يعني إذا مرض، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه يعني في مرض موته كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركة فيها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحافظ على قراءة هاتين السورتين على أنفسنا، وأن نجمع أيدينا وننفث فيها ونمسح بها أجسادنا، سواء في حال العافية أو في حال المرض. فالقرآن شفاء، وما من شرط الشفاء بالقرآن أنك لازم تروح عند واحد راقي، لا، ما هو شرط. اقرأ على نفسك وعلق قلبك بالله وأعظم ثقتك به جل وعلا، لا سيما وأنه قد دخل باب الرقية ما دخل من الخرافات والخزعبلات وقصد التجارة وكثير من البدع، دخل موضوع الرقية. فاقرأ على نفسك واقرأ على أولادك، والله عز وجل قريب مجيب الدعوات سبحانه وتعالى. عندنا أيضا آيات ورد فيها فضيلة خاصة، وأعظم آيات القرآن الكريم آية البقرة، آية الكرسي من سورة البقرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فكر أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي على صدره صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يهنيه أن الله فتح عليه وألهمه الصواب في الجواب. أيضا خواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية التي بعدها هي كما سبق معنا ما أوتي الأنبياء من قبل مثلها. وأيضا من فوائدها الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني تكفيان. طيب تكفيه من إيش؟ تكفيه من قيام الليل، ولا تكفيه في الوقاية من الشيطان، ولا تكفيه من ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كفتاه وسكت، حذف. والحذف هنا يفيد إيش؟ يفيد العموم، يفيد العموم. فما نقيد ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله وش فيه؟ وفضل الله واسع. طيب، عندنا أيضا بعد ما أخذنا نبذة من بعض فضائل القرآن بشكل عام أو بعض سوره أو بعض آياته، ننتقل إلى ما ورد أو بعض يعني ما ورد في فضل تالي القرآن الكريم. وأنت تتلو القرآن الكريم ما الذي لك؟ قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان يقول عن هذه الآية، يقول هذه آية القراء، يعني هي من أعظم الآيات الواردة في فضل قراء كتاب الله جل وعلا. وفي كلام كثير للشيخ ابن كثير أن نقلت هنا، لكن أخاف أنه يعني نتأخر عليكم فيما لو قرأنا. طيب، أيضا يقول سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طبعا أيها الأخوة، يجب أن ندرك تماما أن الآيات التي فيها الثناء أو الأحاديث التي فيها الثناء على من يتلو كتاب الله، أن الثناء هذا والفضل هذا ليس معلقا بمجرد التلاوة فقط، لا، إنما ينال هذا الفضل والأجر من تلا القرآن الكريم وعمل به. لابد أن ندرك هذا الأمر. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها. الله يقول والشمس وضحاها والقمر إذا إيش؟ إذا تلاها، يعني إذا تبعها. هكذا أيضا بالنسبة لتلاوة القرآن، تتلو القرآن وتتبعه، هنا تكون تلاوة نافعة، تكون حجة لك. لكن تقرأ كتاب الله مثلا إلا الذين أقاموا الصلاة مثلا وانت ما تصلي، وش ينفعك القرآن؟ آت الزكاة وانت واجب عليك الزكاة وما تزكي، ما استفدت من هذه التلاوة؟ يصلون ما أمر الله بأن يوصل وانت قاطع رحمك، ما استفدت من هذه التلاوة؟ الله يقول ولا في النساء لا تبرجن تبرج الجاهلية، وتجي المرأة وتقرأ تبرج، ما استفادت ولا انتفعت بهذه التلاوة. وعلى هذا فقس. أيضا قارئ القرآن الكريم يستمع الله عز وجل له، قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. الحسد هنا معناه الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل مال غيرك، فهذه الغبطة ما تمدح إلا في مقام واحد، وهي أن تغبط صاحب القرآن الكريم الذي جمع بين حفظه وبين العمل به، وأنت ما عندك هذا القرآن مثل الذي عنده، فتتمنى أن يعطيك الله عز وجل ويعينك على حفظ كتاب الله وتلاوته والعمل به كما فعل فلان. هذه غبطة محمودة لا بأس بها. غبطة ثانية، رجل أعطاه الله مال من وجه الحلال فهو يتصدق به ويتقرب به إلى الله جل وعلا، فأنت تقول لو أن عندي في المال فلان لفعلت به مثل ما فعل، هذه غبطة محمودة، بل ذلك المنفق يؤجر على نفقته وأنت تؤجر على هذه النية الطيبة الحسنة. كذلك أيضا من ما ورد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث عثمان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، واللفظ الآخر المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الراوي عن عثمان تابعي جليل أبو عبد الرحمن السلمي. طيب لما سمع هذا الحديث وعقله ماذا فعل؟ جلس يدرس القرآن كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة جلس يدرس القرآن الكريم، لأن هذا الحديث يعني زي ما نقول إحنا أثر فيه، فأراد أن يكون من أهل هذه الخيرية. وذكر القرطبي عن واحد قال أبو بكر الأنباري عزاه إليه يقول وعن العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن، وقلنا جلس 40 سنة أمم درست عليه، فكان إذا ختم الخاتم عنده ماذا يفعل؟ قال: أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه، تلطف معه وقال له: يا هذا اتق الله، اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. هذه وصية من هذا الأستاذ الناصح لتلميذه بعد ما ختم، يقول اتق الله يعني في كتاب الله، يعني اعمل به، لا يكون حظك من القرآن فقط مجرد حفظ حروفه وآياته، لا، اجمع إلى حفظه العمل به. يا هذا اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت، يعني إن عملت بكتاب الله جل وعلا. وعن أنس بن مالك عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، له أهل من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يقول البوصيري في مصباح الزجاجة يقول عن هذا الحديث: إسناده صحيح، رجاله موثقون. ومن أيضا فضائل تلاوة القرآن الكريم وما للتالي من الأجر ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، يعني في الليل صلى ما كتب الله له ركعتين ولا أكثر وقرأ فيها 10 آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير العظيمة. إذا قام ب1000 آية، القرآن 6000 آية وزيادة، فإذا قمت ب1000 آية كتبت من المقنطرين، وما هي صعبة إن شاء الله. أذكر إذا من يوهم أن سورة أنه جزء تبارك وجزء عما فيها على ما أذكر أنها 1000 آية، فمن قرأ هذين الجزئين كتب إن شاء الله من المقنطرين. أيضا إذا كان الشخص يقرأ القرآن وهو ماهر به، سهل عليه، متقن له، فهذا مع السفرة الكرام البررة. وإن قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران. ثم أيضا بعض الناس ربما ما يحسن التلاوة، ما درس، يعني زي ما نقول أمي ما يقرأ ولا يكتب، فهل يمكن أن يستعيض عن التلاوة بالاستماع؟ الجواب نعم، الاستماع مشروع حتى لحافظ القرآن الكريم، ويؤجر المستمع كما يؤجر التالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الليث: يقال من رحمة إلى أحد بأسرع بأسرع منها إلى مستمع القرآن، ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: ولعل من الله واجبة. فاستماع القرآن بقلب حاضر تتأمل تتدبر ماذا يقول القارئ لك فيه أجر عظيم، وهو من أسباب رحمة الله لك. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقال لأبي موسى: لو رأيتني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لحسن صوته رضي الله عنه. هذه بعض يعني الفضائل التي وردت في شأن القرآن كله، أو بعض صوره أو بعض آياته أو فضل التالي. قبل أن نختم ننبه بعض التنبيهات على عجل. أولها أنه ينبغي أن نعتني بأطفالنا، بأبنائنا، بالصغار من شبابنا، نعتني بهم في جانب حفظ القرآن الكريم، لأن زمن الصبا والصغر هو زمن الحفظ وزمن الفراغ. فعند الطفل من الفراغ والوقت والنشاط الذهني ما يعينه بإذن الله على حفظ كتاب الله. وقد بوب البخاري في صحيحه باب تعليم الصبيان القرآن، وأخرج فيه ابن عباس يقول: ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى حفظت المفصل، جمعت المفصل. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يعتنون بتحفيظ صبيانهم كتاب الله جل وعلا. فنشجعهم ونعينهم ونرغبهم في حفظ كتاب الله. والأطفال يحتاجون إلى شيء من التشجيع، ويحتاجون إلى شيء يعني من أيضا يعني قرصة أذن كذا حتى تعينهم على إن شاء الله أنفسهم. فتشجيعهم تربيتهم على حفظ القرآن ينشأون إن شاء الله على محبته والتعلق به بإذن الله. كذلك أيضا من التنبيهات أنه كما سبقت الإشارة في ثنايا الكلام إن المقصود من القرآن هو العمل به، فالله أنزل من أجل أن نتدبره، والتدبر يحتاج إلى فهم، فيفهم كتاب الله فهما صحيح بمقتضى الضوابط الشرعية. والبارح نبهت في الدرس درس الأمس إنه الآن عندنا بعض الناس للأسف يجرئون الناس على التلاعب بكتاب الله، يجرئونهم على أن كل واحد يستقل بفهمه للقرآن الكريم، اقرأ القرآن والذي يتبادر لذهنك منه هو الصواب ومشي عليه باسم التدبر باسم كذا وباسم كذا. لا، ما هو صحيح. كتاب الله يجب أن يفهم بالأصول الشرعية المعتبرة. يعني مثلا القرطبي ذكر مثال يشنع على هؤلاء الذين يقول لك بس اقرأ القرآن والذي يتبادر إلى فهمك منه هو الصواب. يقول: لو جينا عند آية قول الله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يقول: لو جينا أعطينا واحد قلنا له إيش معنى في الآية؟ بيقول إن الله عز وجل أعطى ثمود، أعطاهم ناقة، وهذه الناقة وش كانت؟ مبصرة، ما هي عمياء. طيب، وظلموا بها، إيش ظلموا بها؟ بيقول: ما أدري، ظلموا بالناقة، ظلموا بإيش، ما أدري. طيب، يقول القرطبي: هذا التفسير باطل. ليه؟ لأنه معنى الآية: آتينا ثمود الناقة آية مبصرة، في محذوف مقدر، فمبصرة ليس صفة للناقة، صفة لكلمة للآية، هذه الكلمة المقدرة المحذوفة يدل عليها السياق. آتينا ثمود الناقة يعني آية مبصرة واضحة تجلي أن صالح على حق وأنه رسول من عند الله حق وصدق. فظلموا بها يعني ظلموا أنفسهم. ظلمت ثمود نفسها بماذا؟ بها يعني بقتلهم للناقة. طيب لما يجي واحد يقول خلاص أنا بفهم القرآن بقرأ وأنا عربي وأفهم الكلام والقرآن عربي والله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، هل سيفهم هذا المعنى؟ لن يفهم هذا المعنى. وعلى هذا فقس آيات كثيرة. فإذا أردنا أن نفهم القرآن فعلا فلنرجع إلى أهل العلم التفسير، لنرجع إلى الكتب المعتمدة المعتبرة التي فسر كتاب الله التفسير الشرعي الصحيح، حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من أمرنا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، وأسأل سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها قيادتها، إنه سميع مجيب الدعاء. ولا يفوتني أن أدعو لصاحب هذا المسجد أن يبارك الله عز وجل في عمره وفي ماله وفي ذريته، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل وغير الأعمال الصالحة التي يقوم بها في موازين حسناته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.